بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن ما أفاده المحقق العراقي قدس سره من أن الثمر العملية في الفرق بين مسلك الحجية ومسلك الاستحباب النفسي أنه بناء على مسلك الحجية يمكن للفقيه أن يفتي بالاستحباب الخاص على طبق الخبر الضعيف، بينما على مسلك الاستحباب النفسي لا يمكن ذلك. وذكرنا أنه قد أجيب عنه بأنه حتى على مسلك الحجية لا يمكن للفقيه أن يفتي العامي بمفاد الخبر الضعيف، والسر في ذلك أن الحجية فرع البلوغ، والبلوغ إنما تحقق بالنسبة للفقيه لا بالنسبة للعامي، فالخبر الضعيف الذي لم يبلغ العامي ليس حجة في حق العامي أصلا، فلا وجه لأن يفتي الفقيه العامي بمضمونه مع أنه ليس حجة في حقه. وذكرنا وجوها للتخلص من هذا الإشكال، وبيان أن الفقيه يمكنه أن يفتي العامي بمضمون الخبر الضعيف وإن لم يكن هذا الخبر بالغا بالنسبة للعامي. ووصل الكلام إلى الوجه الخامس، وهو أن البلوغ في حق العامي يتحقق بنفس الإفتاء، وبيان ذلك يقتضي ذكر أمرين. الأمر الأول أن ما دل عليه صحيح هشام وغيره من أخبار من بلاغ بناء على استفادة الحجية من هذه الأخبار أن الحجية مشروطة بالبلوغ، فكأنه قال الخبر الضعيف، فكأنه قال الخبر البالغ حجة، فالحجية منوطة بالبلوغ إناطة المشروط بشرطه. ولم يدل خبر هشام وغيره من أخبار من بلاغ على اعتبار التقدم الزماني، بمعنى أنه لا بد من تقدم البلوغ زمانا على الحجية، وإنما غاية مفاده التقدم الرتبي، أي تقدم المشروع، تقدم الشرط على مشروطه. وهناك فرق بين التقدم الواقعي والتقدم الاعتباري، أي أن إناطة شيء بشيء تارة تكون إناطة واقعية لا بيد الجاعل، وتارة تكون الإناطة مجعولتان ومعتبرتان. فمثلا تقدم المعلوم على العلم، إذ لا يعقل علم من دون متعلق معلوم، فإن هذا التقدم تقدم واقعي، بمعنى أن حقيقة وماهية العلم بشيء تعني أن للمعلوم واقعية مع غمض النظر عن العلم به، وأن هذا المعلوم بلحاظ ذلك التقرر الواقعي تارة يعلم به وتارة يجهل به. فماهية العلم بشيء وحقيقة العلم بشيء هي متقومة في حد ذاتها بأن يكون للمعلوم تقرر مع غمض النظر عن تقرر العلم، كي يعلم به تارة ويجهل به أخرى. فلأجل ذلك لا يعقل أن يوجد المعلوم بالعلم، إذ لا يعقل أن يكون العلم من سلسلة وجود المعلوم، فإن هذا خلف أن للمعلوم تقررا مع غمض النظر عن تقرر العلم. لذلك قلنا بأنه لا يعقل أخذ العلم بالحكم شرطا شنو في نفس الحكم، إلا بأن يرجع إلى الفرق بين الجعل والمجعول، فيقال بأن الشرط هو العلم بالحكم لكن المشروط به شنو المجعول، يعني مرحلة الفعلية لا الجعل، يعني مرحلة الإنشاء. وأما إذا كانت الإناطة اعتبارية كما إذا أناط الشارع الحجية بالبلوغ، مع أن الحجية ليست متقومة بأن يكون للبلوغ تقرر مع غمض النظر عن تقرر الحجية نفسها، فلأجل ذلك حيث إن الإناطة اعتبارية لا مانع أن توجد الحجية والبلوغ بسبب واحد وبوجود واحد، إنما الذي يمنع وجود المتوقف والمتوقف عليه رتبة لا زمنا، إنما الذي يمنع أن يوجد المتوقف والمتوقف عليه بسبب واحد وبوجود واحد لو كان هذا التوقف شنو حقيقيا واقعيا، وإلا إذا كان اعتباريا لا مانع من وجودهما بوجود واحد. ولذلك ذكر بحث الشرط المتأخر في الأصول، فإن هذا هو سر بحث الشرط المتأخر، حيث أفيد بأن الأمر الاعتباري وإن أنيط بشرائط معينة، لكن هذه الإناطة لما كانت اعتباريتان فلا مانع من أن يكون الشرط والمشروط متقارنين أو موجودين بوجود واحد، أو أن المشروط متقدم زمانا على الشرط كتقدم الملكية في العقد الفضولي على الإجازة مثلا. ولهذا ذكرنا أيضا أنه في بحث البيع في كتاب البيع ذكر أنه لو قال شخص لآخر أعتق عبدك عني، حيث إن العتق منوط اعتبارا بالملك وليس منوطا حقيقة وواقعا، العتق عن شخص متوقف على ملكيته للعبد المعتق في رتبة سابقة وإلا لم يكن عتقا عنه. فإذا قال أعتق عبدك عني فإن ذلك يعني أن المعتق عن ملك العبد في رتب مو في زمن سابق، في رتبة سابقة، ملك العبد في رتبة سابقة على عتقه عن. إذن عندما يقول الوكيل أعتقت عبدي، هو عبده، أعتقت عبدي عن فلانين، فبنفس هذا العتق دخل العبد في ملك المعتق عن، وبنفس هذا العتق خرج عن ملكه. فالشرط والمشروط كلاهما تحققا بشنو؟ بوجود واحد وبسبب واحد، هذا لا مانع منه في التوقف الاعتباري والإناطة الاعتبارية. وبناء على ذلك نقول في المقام أنه صحيح أن حجية هذا الحجية هذه الفتوى كفتوى الفقيه باستحباب صوم يوم الغدير، حجية هذه الفتوى وهي فتوى الفقيه باستحباب صوم يوم الغدير، حجية هذه الفتوى في حق العام فرع بلوغ الخبر الضعيف للعام نفسه، وهو الخبر الدال على ترتب الثواب على صوم يوم الغدير. ولكن يمكن للفقيه أن يحقق البلوغ للعام بنفس الفتوى، فبنفس قول الفقيه صوم يوم الغدير ذو ثواب أو صوم يوم الغدير مستحبون، تكون هذه الفتوى بلوغا ضمنيا للخبر الضعيف. وبتحقق بلوغ الخبر الضعيف للعام بنفس الفتوى تثبت الحجية لهذا الخبر في شنو؟ في حق العام. فإذا ثبتت حجية هذا الخبر في حق هذا العام ثبت مفاده في حقه، ألا وهو الاستحباب. إذن فالفقيه حقق الشرط وهو البلوغ في حق العام، والمشروط وهو الحجية بنفس الفتوى، فوجد الشرط والمشروط بوجود واحد كوجود العتق عن فلان وملكيته لهذا العبد المعتق بشنو؟ بإنشاء واحد، وهو قوله اعتقت عبدي عن فلان. هنا أيضا الفقيه أوجد البلوغ الضمني وهو بلوغ الخبر الضعيف في حق العامي، وحجية هذا الخبر الذي هو مشروط بالبلوغ أوجدهما بقوله صوم يوم الغدير مستحبون، فبهذه الفتوى أوجد المشروط والشرط آنا واحدا بسبب واحد، وهذا مما لا مانع منه عقلان. الأمر الثاني، هذا ما عبر عنه في كلمات غير واحدين بالإفتاء الطولي، بمعنى أن هذه الفتوى تضمنت فتويين، فتوى بالكبرى وفتوى بالصغرى، بعد تحقيق موضوعها بنفس هذه الفتوى. فإنه إذا قال صوم يوم الغدير مستحبون فإنه أفتى بحجية الخبر الضعيف في حق العامي، وهذه فتوى بالكبرى، وبهذه الفتوى حقق البلوغ أي بلوغ الخبر الضعيف للعامي، فتحقق موضوع للفتوى الأخرى وهي الفتوى باستحباب صوم يوم الغدير المستفاد من الخبر الضعيف، فقد أفتى فتويين الثانية في طول الأولى بشنو؟ بصياغة واحدة وبإنشاء واحد. وحيث إنه لا مانع من ذلك عقلا، إذن فبالنتيجة يتبين بذلك أن لا فرق، يعني يتبين بذلك عدم صحة كلام المحقق العراقي قدس سره من أن الفتوى على ضوء الخبر الضعيف ثمرة عملية للفرق بين مسلك الحجية ومسلك الاستحباب، بل على كلا المسلكين يصح الفتوى على ضوء الخبر الضعيف، حيث أنه بالبلوغ حيث إنه بالفتوى يتحقق البلوغ في حق العامي، فإذا كان بالفتوى يتحقق البلوغ في حق العامي فما يترتب على البلوغ من أثر وهو الحجية على مسلك، والاستحباب النفسي على مسلك آخر، يثبت شنو؟ في حق العامي بنفس هذه الفتوى. فعلى كلا المسلكين يصح الإفتاء بمفاد الخبر الضعيف، قلنا بمسلك الحجية أو قلنا بمسلك الاستحباب النفسي، فلا فرق بينهما من هذه الجهة، وهذا هو ما ذكره سيدنا قدس سره في مناقشة المحقق العراقي. كما أنه بناء على ما ذكرنا يتبين لنا أن الحجية وإن كانت منوطة بالبلوغ إلا أنه يمكن للفقيه أن يفتي على ضوء الخبر الضعيف الذي لم يبلغ العامي بإبلاغه له بنفسي شنو؟ فتوى. الوجه السادس والأخير في هذه الثمرة، وهو أنه بناء طبعا هذا الوجه السادس مبني بناء بناء على أن البلوغ غير معتبر في حجية الخبر الضعيف، أو بناء على أن البلوغ وإن كان معتبرا إلا أنه يتحقق بنفس الفتوى كما ذكرنا في الوجه السابق. بناء على هذين ذكر المحقق إشكالا في الفتوى بمفاد الخبر الضعيف بناء على مسلك الاستحباب النفسي، حيث قال: عندنا كبرى مستفادة من أخبار من بلغ، من بلغه شيء من الثواب على عمل أو على شيء فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله لم يقله. وهذه الكبرى هي أن كل عمل بلغ عليه الثواب فهو شنو؟ مستحب. هذه هي الكبرى المستفادة من أخبار من بلغ بناء على مسلك الاستحباب النفسي. وهناك صغرى لهذه الكبرى، ألا وهي قيام خبر ضعيف على استحباب صوم يوم الغدير مثلا. فهنا ذكر المحقق العراقي أنه لا يمكن للفقيه مثلا أن يفتي بمفاد الخبر الضعيف وهو أن يقول للعام يستحب صوم يوم الغدير، لأن الفتوى باستحباب صوم يوم الغدير إما اعتمادا على الخبر الضعيف وهو ليس بحجة لضعفه كي يكون مستندا للفتوى، وإما اعتمادا على أخبار من بلاغ الصحيحة السند، إلا أن مفادها الكبرى وليس الصغرى. فكيف يفتي بالصغرى والمفروض أن مفاد هذه الأخبار أخبار من بلغ الكبرى، يعني كل عمل بلغ عليه الثواب فهو مستحبون. ولو أراد أن يفتي بالصغرى استنادا على الكبرى المستفادة فيقال بأن هذا تطبيق وليس شنو؟ فتوى، لأنه بعد أن أحرز الكبرى من النصوص فتطبيق الكبرى على صغرياتها مجرد شنو؟ مجرد تطبيق لا يفترق فيه الفقيه عن العام في شيء كي يكون تطبيق الفقيه شنو؟ حجة في حق العام. فتطبيق القواعد الفقهية على مواردها لا يتميز به الفقيه عن العام كي يكون تطبيقه حجة. فإذا استفاد الفقيه من قوله كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذرون، استفاد قاعدة الطهارة أن كل مشكوك في طهارته فهو شنو؟ طاهر، استفاد ذلك. فتطبيق قاعدة الطهارة على مواردها كما إذا شك في أن الأرنب طاهر أم ليس بنجيس يتميز فيه الفقيه عن العام، تنطبق الكبرى على هذا المصداق انطباق الكلي على جزئياته. فالنتيجة أن الفقيه لا يمكنه أن يفتي بالصغرى لأن فتواه بالصغرى أي استحباب صوم يوم الغدير إما اعتماد على الخبر الضعيف وليس بحجة، إما اعتماد على أخبار من بلغ ومفادها الكبرى، إما اعتمادا على حجية الكبرى وهو شنو؟ تطبيق وليس افتاءان. فهذا الإشكال الذي طرحه المحقق مبني على أن المستفاد من أخبار من بلغ هو الاستحباب النفسي. فنقول في دفع هذا الإشكال: تارة تكون الصغرى واضحة لدى العامين بحيث لا تحتاج إلى خبرة وإعمال نظر، فهنا لا يكون تطبيق الكبرى على الصغرى حجة في حق العامي، إذ لا يتميز فيه الفقيه على العامي في شيء، كما في تطبيق قاعدة الطهارة في الشبهات الموضوعية للشبهات الحكمية، كما لو شك أن ثوبه طاهر أم نجيس فهنا تطبيق قاعدة الطهارة على ثوبه لا يحتاج إلى فتوى الفقيه. أما إذا كانت الصغرى من الشبهات الحكمية في نفسها وكان التطبيق محتاجا إلى إعمال نظر، فهنا ما دل على رجوع الجاهل للعالم، أي قيام السيرة العقلائية على حجية قول الخبير في حق من ليس بخبير، يشمل شنو؟ يشمل هذا المورد، وهو مورد تطبيق الكبرى على الصغرى. إذا كانت الصغرى من الشبهات الحكمية وكان التطبيق محتاجا إلى إعمال نظار كما في محل الكلام، فهنا وإن استفاد الفقيه من أخبار من بلغ الكبرى، وهي كل عمل بلغ عليه الثواب فهو مستحب، إلا أن تطبيق هذه الكبرى على خبر عبد الرحمن بن أبي الأصم الذي قال مثلا باستحباب الغسل غسل زيارة الحسين وإن لم يكن بماء الفرات، تطبيق هذه الكبرى على الصغرى يحتاج إلى إعمال نظرين، باعتبار تحقيق أن إخبار عبد الرحمن بلوغ، إذ لعل لخبر عبد الرحمن معارض، ومع وجود المعارض لا يتحقق شنو؟ البلوغ، فإن ظاهر بلغه يعني لم يبلغ معه ما ينفيه ويلغيه، فتحقيق أن إخبار عبد الرحمن بن أبي الأصم بلوغ يحتاج إلى نظر، كما أنه بعد المفروغية عن كون خبر عبد الرحمن بلوغا استفادة الاستحباب منه أيضا تحتاج إلى نظر، هل هذا من باب الظهور، هل هذا من باب الإشعار، هل هناك قرينة حالية أو ارتكازية على خلافه أم لا، فكل ذلك مما يحتاج إلى إعمال نظرين. إذن فتطبيق الكبرى على الصغرى في مثل هذه الموارد حيث يحتاج إلى نظرين، فما دل على حجية نظره في الكبرى وهو سيرة العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم دل شنو؟ على حجية نظره في الصغرى أيضا. وبالتالي لو أغمضنا النظر عن إشكال شرطية البلوغ في الحكم، سواء كان الحكم والحجية أو الحكم والاستحباب النفسي، أو قلنا بإمكان تحقق البلوغ بنفس الفتوى، إذا حللنا هذا الإشكال فالإشكال الآخر وهو أنه لا يمكن أن يفتي الفقيه بالصغرى اعتمادا على الكبرى أيضا يمكن حله بهذا الوجه السادس. فتلخص من كل ذلك أنه لا يتوقف إفتاء الفقيه بالصغرى على ما ذكره السيد الشهيد وغيره من أنه لا بد من الإخبار، بمعنى أنه لا بد للفقيه أن يذكر الكبرى، وهي أن كل خبر بلغ، أن كل عمل بلغ عليه الثواب فهو مستحب، ثم يذكر الصغرى، وهو أن يقول للعامي وقد ورد خبر ضعيف بل باستحباب صوم يوم الغدير أو بترتب الثواب على صوم يوم الغدير، ففي طول ذلك يعني في طول إخبار العامي بالبلوغ يمكن للفقيه أن يفتي على طبق الصغرى، فإن هذا لا يتوقف على ذلك، بل يمكن للفقيه أن يفتي بالصغرى مباشرة ويتحقق بذلك البلوغ وينتفي الإشكال بالفتوى بالصغرى بناء على ما ذكرناه من أن تطبيق الكبرى على الصغرى إذا كان محتاجا إلى إعمال النظر ففتوى الفقيه به حجه كفتواه بالكبرى. هذا تمام الكلام في هذه الثمرة التي فرق بها بين مسلك الحجية ومسلك الاستحباب النفسي، وقد تبين عدم تماميتها. ثم إن السيد الشهيد قدس سره ذكر 6 ثمرات أخر مناقشة لأستاذه الخوئي قدس سره الذي ذهب إلى عدم الفرق في الثمرة بين مسلك الحجية ومسلك الاستحباب، نتعرض لها غدا إن شاء الله.